عصابة آخرين جراء غارة جوية باكستانية استهدفت مناطق في ولاية باكتيكيا شرقية أفغانستان فجر اليوم. يأتي ذلك فيما تتواصل الجهود الدبلوماسية لوقف التوتر المتصاعد بين البلدين، حيث توجه وفدان من باكستان وأفغانستان إلى العاصمة القطرية الدوحة لحضور اجتماع مقرر اليوم لهذا الغرض. يستعد الشارع الأمريكي اليوم لموجة احتجاجات واسعة تحت شعار لا ملوك، مع جدول يمتد بحسب تقديرات إعلامية وتنظيمية إلى نحو 2000 فعالية في أكثر من 2500 مدينة عبر الولايات المتحدة. ويستهدف الحراك ما يصفه منظموه بتنامي النزعة الاستبدادية في إدارة الرئيس دونالد ترامب وسياساته تجاه المهاجرين والحريات المدنية، وذلك في ظل إغلاق حكومي متواصل يزيد حدة التوتر الاجتماعي والسياسي. أعلن الرئيس الأمريكي بأن كل من الرئيس الروسي بوتين والرئيس الأوكراني زيلنسكي يريدان إنهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا. وأوضح ترامب خلال تصريحات له من البيت الأبيض بحضور زيلنسكي أن واشنطن تسعى للتوصل لتفاهمات تشمل ملف صواريخ توماهوك، معربا عن أمله بأن لا يحتاج الأوكرانيون إلى استخدامها. ختام هذا العرض الموجز قرئ على حضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم والسلام عليكم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل التحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة آثار الإيمان على الإنسان، يلقيها على مسامعكم الكريمة سماحة السيد منير الخباز. أطيب الأوقات أتمنى لكم مع برامج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وثواكل وثواكل بالنوح تسعد مثلها، أرأيت ذا ثكل يكون سعيدا حنيت فلم أر مثلهن نوائحا، إذ ليس مثله فقيدهن فقيدا. للعيس تحكيها إذا حنت، ولا الورقاء تحسن عندها التغريدا. وغدت أسيرة خدرها ابنة فاطم، لم تلق غير أسيرها مصودا. تخفي الشجاع جلدا فإن غلب الأسى، ضعفت فأبدت شجوها مكمودا. نادت فقطعت القلوب بصوتها، لكن من تضم البيان فريق. فريدة. شيء نسميه بالإيمان وهو لا أثر له في تجنيب المؤمن شرور هذا العالم ومصائب هذا العالم. الجواب عن هذه الفكرة التي قد تتبادر لذهن الإنسان عندما يتحدث عن الإيمان. الإيمان له آثار وله فاعلية في عدة مواطن من شخصية الإنسان ومن كيان الإنسان. الموطن الأول، الإيمان يغرس الحافزية نحو العطاء والبذل. الإنسان بطبعه لا يقدم ولا ينفعل ولا يبادر إلى عمل ما لم يؤمن بالعوض. الإنسان لا يضحي بطبعه، الإنسان لا يعطي بطبعه، الإنسان لا يبذل بطبعه. لا يبذل الإنسان ولا يقدم ولا يعطي ما لم يؤمن بأن هناك عوضا وراء بذله ووراء عطائه ووراء تضحياته ووراء مبادراته. الإنسان يطلب العوض دائما لكل عطاء ولكل بذل وتضحية. فإذا قارنا بين المؤمن وغير المؤمن، غير المؤمن الذي يرى الحياة هي الحياة الدنيا فقط وليس وراء هذه الحياة يوم آخر، من الطبيعي أنه يحجم عن العطاء لأنه لا يؤمن بأن هناك عوض. يحجم عن العطاء من حيث الوقت، من حيث الفكر، من حيث المال، من حيث الجهد، من حيث النفس. يحجم عن العطاء، يحجم عن التضحية، يحجم عن البذل لأنه لا يؤمن بوجود عوض، لا يؤمن بأن هناك يوما يعوض فيه المضحي والمعطي والباذل. لذلك غير المؤمن يتراجع عن العطاء، بينما المؤمن إيمانه بأن هناك يوم جزاء، إيمانه بأن هناك يوم عوض، إيمانه بأن هناك يوما يتدارك فيه كل نقص، هذا الإيمان يغرس في قلبه الحافزية نحو البذل والعطاء، يغرس في قلبه الدافعية نحو التضحية، نحو الإنفاق. ينفق، يعطي من وقته، من فكره، من نفسه، من نفيسه، من كل ما يملك، لأنه يؤمن بأن هناك يوم جزاء ويوم عوض. هذا هو الفرق بين المؤمن وغيره. إيمان المؤمن أن هناك عوض يدفعه نحو البذل، وعدم إيمان غيره بأن هناك عوض يجعله محجما عن البذل والعطاء. إنما نطعمكم لوجه الله، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. إذن الإيمان أثره هو غرس الحافزية والدافعية نحو العطاء والبذل والتضحية. الموطن الثاني، الإيمان يشكل مناعة أمام الرذيلة وأمام الانجرار والاسترسال مع الرذيلة. كل إنسان يدرك بعقله، حتى الإنسان الذي لا يؤمن، حتى الإنسان الملحد، كل إنسان يدرك بعقله أن هناك رذيلة. الخيانة رذيلة، الظلم رذيلة، الكذب بدون مبرر عقلائي رذيلة. الإنسان بطبعه وبعقله يؤمن أن هناك رذيلة، لكنه لا يكفي هذا لامتناعه عن الرذيلة، يحتاج إلى رادع داخلي يقاوم به الإقبال على الرذيلة، وهذا الرادع الداخلي يستقيه الإنسان من الإيمان. الإنسان غير المؤمن وإن اعتقد أن هناك رذائل وقبائح، لكنه لا يملك حصانة تمنعه عن مقارفة الرذيلة، لكنه لا يمتلك مناعة داخلية تعيقه أمام اقتراف الرذيلة. أما المؤمن فلأنه يؤمن أن هناك عقاب وأن هناك جزاء وأن هناك وعيدا، الإيمان يعطيه مناعة عن ارتكاب الرذيلة، يغذيه برادع داخلي يحجبه عن مزاولة الرذيلة. يقول القرآن الكريم: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أنا كغير المؤمن، المؤمن وغير المؤمن كلانا يقر عقله بوجود رذيلة، لكن المؤمن يمتاز على غيره بأن هناك رادعا داخليا يعوقه أمام ارتكاب الرذيلة. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الموطن الثالث أن الإيمان علاج للقلق والاضطراب النفسي. الإنسان بطبعه قلق، لا يوجد إنسان ليس عنده قلق. بمجرد أن يولد الإنسان ويقرأ صفحة الكون ويقرأ صفحة الطبيعة يعرضه القلق. القلق من الأمراض، القلق من الأوبئة، القلق من الزلازل والبراكين، القلق من الحروب، القلق من المجاعات. كل إنسان يتفتح ذهنه يعرض على قلبه القلق، وهنا يتحدث القرآن عن أن هذا القلق موجود بطبيعة الإنسان. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. الإنسان بطبعه قلق، وهذا القلق يحتاج إلى غذاء، يحتاج إلى علاج ليشعر الإنسان بالاستقرار والاطمئنان والهدوء. والعلاج للقلق والاضطراب الإيمان. الإيمان هو الذي يهبنا الاستقرار، الإيمان هو الذي يهبنا الشعور بالاطمئنان. لولا الإيمان لكنا في قلق دائم وفي اضطراب ملح وفي تأرجح نفسي عميق. الإيمان هو الذي يغذينا بالشعور بالاستقرار والاطمئنان. والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الإيمان يرفع الحزن، الإيمان يقتلع الاضطراب والقلق من أعماق النفس. الإيمان هو الذي يسبغ على روح الإنسان حالة من الاستقرار والهدوء والوداعة. كل ذلك من آثار الإيمان. إذن عندما نتساءل أين دور الإيمان وما الفرق بين المؤمن وغير المؤمن، وهل يعيش المؤمن امتيازات لا يعيشها غير المؤمن؟ نعم، المؤمن يعيش امتيازات روحية لا يعيشها غيره. المؤمن من يمتلك الدافعية نحو العطاء والبذل، المؤمن من يمتلك حصانة أمام اقتراف الرذيلة، المؤمن من يعيش حالة من الاستقرار والاطمئنان والهدوء. هذا هو الفرق بين الإيمان وغير الإيمان. نأتي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا. الآية المباركة تقول: قد أفلح المؤمنون. ما معنى أفلح؟ الفلاح هو السعادة. وما معنى تعريف السعادة؟ السعادة يعرفها علماء العرفان اللذة الخالصة. عندما نقول ما هي السعادة؟ السعادة هي اللذة الخالصة. ما معنى اللذة الخالصة؟ اللذة على قسمين، هناك لذة ممزوجة بالألم، وهناك لذة حقيقية لا يعتريها ألم ولا يعتريها نقص، وهذه اللذة الحقيقية هي المعبر عنها بالسعادة. مثلا الإنسان يظن أن سعادته في الثروة، فيجهد نفسه ويتعب نفسه ليلا نهارا في سبيل الحصول على الثروة، لكنه إذا حصل على الثروة يجد فيها لذة، إلا أنها لذة ممزوجة بالألم. هو يمتلك الثروة لكنه يعيش خوفا عليها، يعيش خوفا على بقائها، يعيش خوفا على نموها واستمرارها. اللذة الحاصلة من الثروة لذة غير حقيقية، لذة ممزوجة بالألم، ممزوجة بالخوف، بالحسرة. الإنسان قد يسعى للمعصية والعياذ بالله، يسعى للعلاقة مع المرأة الأجنبية، يظن أن في ذلك سعادته، لكنه إذا حصل على هذه العلاقة يشعر بلذة، إلا أنها لذة ممزوجة بالألم، ممزوجة بالخوف، بالاضطراب، بوخز الضمير. فهي ليست سعادة حقيقية لأنها لذة ممزوجة بالألم. بينما لذة العلم، الإنسان إذا تعلم واكتشف مجالا وحقلا مهما من العلم يشعر بلذة لا ألم معها. العلم لذة خالصة، لذة لا ألم معها، لا نقص معها. لذلك العلم سعادة حقيقية مقابل المال والثروة، سعادة وهمية. يقول القرآن الكريم: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذه السعادة سعادة وهمية، سعادة عابرة، لأنها لذة ممزوجة بالألم. إذن أين اللذة الحقيقية التي لا ألم معها؟ لذة الإيمان. الإيمان هو السعادة الحقيقية، لأن الإيمان لذة لا يشوبها ألم أبدا. لماذا؟ علماء العرفان يقولون: الإحساس بالنظافة يثير الشعور بالبهجة. كيف؟ الإنسان إذا رأى ثوبه نظيف يبتهج قلبه، الإنسان إذا رأى منزله نظيف يبتهج قلبه، الإنسان إذا رأى أبناءه نظيفين يبتهج قلبه. الإحساس بالنظافة يغرس البهجة في القلب، والشعور بالبهجة نوع من السعادة ولون من السعادة. كذلك الإنسان إذا أحس بنظافة قلبه، القلب كالثوب، كالبدن، كالمنزل، كالأولاد، إذا الإنسان قرأ قلبه ورأى قلبه نظيفا، لا حقد فيه، لا حسد فيه، لا سوء ظن فيه. القلب إذا كان نظيفا وطاهرا خاليا من الحقد والحسد وسوء الظن والبغي والوسوسة والشك، إذا كان القلب نظيفا أحس الإنسان ببهجة النور الإيماني في قلبه. وهذا ما يتحدث عنه القرآن. اسمعوا القرآن الكريم ماذا يقول. يقول: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ويقول القرآن الكريم ألم نشرح لك صدرك، ويقول القرآن الكريم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. انشراح الصدر ما معناه؟ كيف ينشرح صدري؟ انشراح الصدر يعني الشعور بالبهجة، والشعور بالبهجة متوقف على أن ترى قلبك نظيفا، وهنا يفترق المؤمن عن غير المؤمن. المؤمن إذا قرأ قلبه وجد قلبه صفحة بيضاء نظيفة، لا حسد لا بغي لا سوء ظن لا حقد لا شك لا وسوسة، فإذا رأى قلبه نظيفا شعر بالبهجة، شعر بلذة البهجة، وهذه هي السعادة الحقيقية، أن يشعر الإنسان بالبهجة. لماذا؟ أن يشعر الإنسان بانشراح صدره. لماذا؟ لأنه أدرك أن قلبه مفعم بالإيمان. كون القلب مفعما بالإيمان يولد الشعور بالبهجة، ببهجة النور. القرآن يسميه نور، نور حقيقي. نظافة القلب يسميها القرآن نور. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. النور والشعور بالبهجة، والشعور بالبهجة متفرع على الإيمان، والإيمان عبارة عن نظافة القلب وطهارته من كل هذه الرذائل النفسية والروحية. هذه هي السعادة الحقيقية. السعادة الحقيقية هي السعادة التي تنطلق من الداخل، وليست السعادة الآتية من الخارج. الإنسان يظن السعادة في الأموال، السعادة في الألقاب، السعادة في المنصب، السعادة في الثروة. هذه سعادة جاءت من الخارج، لن تجدي معك شيئا، لن تعطيك لذة لا ألم فيها. أما السعادة التي تنطلق من الداخل هي التي تعطيك لذة لا ألم فيها. الشعور بالبهجة هو اللذة الحقيقية التي لا ألم فيها، وهذا ما عبر عنه القرآن بالفلاح. قد أفلح المؤمنون، وقال في آية أخرى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وقال في آية ثالثة إنه لا يفلح الظالمون. الفلاح السعادة، السعادة اللذة الحقيقية التي لا ألم معها، وهذه اللذة الحقيقية لا يشعر بها إلا المؤمن الذي يعيش الشعور ببهجة الإيمان وبهجة انشراح الصدر وبهجة الإحساس بنور الإيمان الذي يملأ قلبه. طبعا سورة المؤمنين لما تتضمنه من معالم عرفانية وتربوية تغذي شخصية الإنسان المؤمن. نجي الآن إلى المحور الثالث من حديثنا. المحور الثالث من حديثنا الإيمان ملهم البطولات والتضحيات. هنا قد يطرح الإنسان سؤالا، إذا كان الإيمان أمرا حقيقيا واقعا فلماذا لم يؤمن إلا القليل من البشر؟ لماذا أكثر البشر غير مؤمنين إذا كان الإيمان حقيقة واقعية مؤثرة؟ لماذا؟ الجواب عن هذه الفكرة، التفت لي جيدا، كما يقول علماؤنا بالنقض والحل. أما النقض، المجتمع البشري يؤمن بالقيم، ومع ذلك من يتفاعل مع القيم قليل. قيمة العدالة ألا يعترف بها المجتمع البشري؟ كل المجتمع البشري يؤمن بأن العدالة قيمة فاضلة وأن الظلم قبيح. كل المجتمع البشري يعترف بأن الأمانة قيمة فاضلة وأن الخيانة عمل قبيح، لكن المتفاعلين مع ذلك قليل. هل هذا يعني أن العدالة والأمانة ليس لها واقعية وأنها من سنخ الوهم والخيال لأن المتفاعل معها من المجتمع البشري قليل؟ لا، عدم تفاعل المجتمع البشري مع قيمة العدالة مع قيمة الأمانة لا يسلبها واقعيتها وحقيقيتها. التفاعل شيء والقيمة الواقعية شيء آخر. لاحظوا، المجتمع البشري يقدس العلم، لكن نسبة المتعلمين كم في المجتمع البشري؟ منذ يوم آدم إلى يومنا هذا المجتمع البشري يقدس العلم كقيمة إنسانية جلية، ومع ذلك المتعلمون قلائل نسبة لغير المتعلمين. هل هذا يعني أن العلم لا واقعية له لأنه لم يتفاعل معه من المجتمع البشري إلا القليل؟ عدم التفاعل لمانع نفسي أو لمانع اجتماعي أو لمانع شهوي، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، لا يسلب القيمة واقعيتها وحقيقيتها. هذا ما يسمى بالنقد. وأما الحل، فالحل من جهتين. الجهة الأولى الإيمان، مراتب ودرجات. كيف الإيمان مراتب ودرجات؟ علماء الكلام يقولون الإيمان هو العقد الفعلي للقلب على المعلومة. الإنسان إذا تلقى معلومة معينة، هل ينعقد قلبه على طبق هذه المعلومة؟ هناك قسمان من العقد، هناك عقد انفعالي، هناك عقد فعلي. العقد الانفعالي مثل شنو؟ مثلا الإنسان يعلم أن في الشارع خطر كهربائي، بمجرد أن يعلم في الشارع خطر كهربائي يفر من الخطر بطبعه بفطرته، هذا يسمى عقد انفعالي، بمعنى أن المعلومة أوجبت انفعالا لدى النفس فهرب الإنسان من هذا الخطر بطبعه وبفطرته، هذا عقد انفعالي. وهناك عقد فعلي، عقد الفعلي يحتاج إلى عقل والتفات. مثلا الإنسان يعلم أن في الصدقة حياة للمجتمع، في الصدقة حياة للفقراء، لكن مع ذلك قد لا يقدم على الصدقة، قد لا يعقد قلبه على الصدقة. هو يعلم أن في الصدقة خير، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لكنه لا يعقد قلبه على العطاء وعلى البذل والصدقة، لأن في داخله شحا وبخلا. إذن لو أن الإنسان عزم وعقد قلبه على الصدقة لسمي هذا عقدا فعليا. فالعقد الفعلي يختلف عن العقد الانفعالي. العقد الفعلي هو الإيمان. الإيمان عبارة عن أن تعقد قلبك بعقلك ووعيك على المعلومات التي وصلت إليه. العقد الفعلي للقلب على طبق المعلومات، يعني العقد الصادر عن وعي وعقل، هذا هو المسمى بالإيمان. لذلك الإيمان قابل للتبعيض، قابل للتجزئة. القرآن الكريم يصرح أن الإيمان يتبعض. القرآن الكريم يصرح يقول أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يعني الإيمان يتبعض، في إيمان مشوب بالكفر. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الإيمان يتجزأ، الإيمان يتبعض، والإيمان أيضا يتكامل ويترقى. يقول القرآن الكريم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذن الإيمان يزداد. إذا عرفنا أن الإيمان يتبعض ويتكامل ويزداد، إذن لا يخلو مجتمع بشري من الإيمان. الإيمان الأعلى نعم فئة قليلة، ولكن أدنى مراتب الإيمان موجودة في كل المجتمعات البشرية. نسبة المؤمنين من المسيحيين، ما نتحدث عن المؤمنين يعني المسلمين، نتحدث عن الإيمان بصفة عامة، يعني الإيمان بالدين، مسيحي يهودي مسلم كله يدخل ضمن عنوان الإيمان. نسبة المؤمنين من المسيحيين واليهود والمسلمين هي أكبر من نسبة غير المؤمنين في العالم. نسبة المؤمنين بدين هي أكبر من نسبة غير المؤمنين. وما مرت فترة على المجتمع البشري منذ يوم آدم إلى يومنا هذا إلا والمؤمنون كثرة كاثرة، لكن ليس المؤمنون بالدرجة العليا، ولكن المؤمنون بالدرجة الدنيا من الإيمان، لأن الإيمان كما قلنا درجات متفاوتة. هذه الآيات القرآنية التي تقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوه وقليل من عبادي الشكور، ناظرة للمراتب العالية من الإيمان. وأما المراتب الدانية من الإيمان فهي متوفرة وكثيرة. إذن نستطيع أن نقول الإيمان حقيقة واقعية، والدليل على أنه حقيقة واقعية أن أغلب المجتمع البشري تفاعل مع الإيمان. نعم المؤمن الكامل هم نسبة قليلة ونسبة يسيرة، هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية، مما يدلنا على أن الإيمان حقيقة واقعة وليست خرافة ولا وهما، أن الإيمان هو الملهم للثورات الإنسانية دائما. عندما نقرأ مسيرة التاريخ، الثورات يقودها المؤمنون، الثورات يقودها المؤمنون بالله تبارك وتعالى. أغلب الثورات يقودها المؤمنون، عامل الإيمان يتدخل في صناعة الثورة وفي صناعة الانطلاقة. الذين ثاروا على نمرود، النخبة المؤمنة، الذين ثاروا على هيرودوس أصحاب الكهف، النخبة المؤمنة، الذين ثاروا على فرعون، النخبة المؤمنة، الذين ثاروا على الأوضاع الجاهلية، النخبة المؤمنة، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، النخبة المؤمنة، الذين قدموا التضحيات والبطولات على مدى التاريخ الإسلامي إلى يومنا هذا، النخبة المؤمنة. إذن الإيمان إذا لم يؤثر في جميع أبناء المجتمع فهو يصنع الفئة القيادية لكل مجتمع. ليس المهم أن يكون الإيمان هو الطابع العام للمجتمع، المهم أن المؤمنين هم الثلة القيادية، هم النخبة التي تقود انطلاقة المجتمع، هم النخبة التي تقود مسيرة التغيير في المجتمع. مما يؤكد أن للإيمان حقيقة وواقع، أن الإيمان يضع في كل مجتمع وفي كل جيل نخبة هي التي تقود ذلك المجتمع. هذا يؤكد على تأثير الإيمان وفاعلية الإيمان، أن النخبة المؤمنة قادة التغيير على مدى التاريخ الإنساني كما ذكرنا الأمثلة. إذن ليس الإيمان خرافة ولا وهما. الآية الكريمة عندما تقول قد أفلح المؤمنون، ومن فلاحهم أنهم هم القادة، ومن فلاحهم أنهم هم النخبة المغيرة، ومن فلاحهم أنهم هم الرواد لهذه الثورات التي بدأت منذ بداية التاريخ. وهذا من مظاهر فلاح المؤمنين في كل جيل كما ورد عن النبي محمد. في كل خلف من أمتي عدول من أهل بيتي ينفون عن هذا الدين تحريف الضالين وبدع المبطلين. في كل جيل نخبة مؤمنة هي التي تقود المسيرة، تقود الدفاع عن هذا الدين، تقود الدفاع عن مبادئ وأركان ودعائم هذا الدين. وهذا ما مثله سيد الشهداء: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. نحن النخبة المؤمنة، نحن الذين نمثل واقع الإيمان وحقيقة الإيمان. الإيمان هو الذي ألهمنا العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ويأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. وجذور طابت وحجور طهرت وأنوف حنية ونفوس أبية أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. ألا وإني زاحف بهذه الأسرة. يعني هي هذه النخبة المؤمنة التي دفعها الإيمان للزحف نحو الحق والدفاع عن الحق. ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر، وأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريع، كيف يلوي على الدنيا جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع. فتلقى الجموع فردا، ولكن كل عضو في الراع منه جموع. قوض يا خيام عليا نزار، فلقد قوض العماد الرفيع. واملئ العين يا أمية نوما، فحسين على الصعيد صريع إلى آخر أنفاسه وهو يتنفس الإيمان وحرارة الإيمان، إلى أن غلب نزف الدماء على صدره وعلى قلبه، وانبعث الدم كالميزاب، أخذه بيده خضب شيبته وخضب يديه وهو يرمق بطرفه إلى السماء، عيونه غارت من العطش، لسانه يبس من الظما، حرارة السلاح والدم أثرت على صدره، لكنه رمق بطرفه إلى ربه: إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، يا فلو قطعتني في الحاب إربايا لما مال الفؤاد إلى سواك. كلمات
خرجت من قلب الحسين، خرجت من كبد الحسين، وأكو كلمات أخرى ما خرجت من قلب الحسين، ما خرجت من كبد الحسين، خرجت من نحر الحسين. القلب تكلم والنحر تكلم. القلب تكلم ساعة، وبعد ساعة تكلم النحر. شلون النحر يتكلم؟ شفت نحر يتكلم؟ اللسان هو اللي يتكلم، لكن شفت نحر يتكلم؟ نعم، النحر يتكلم، يلفظ الدم قطعة قطعة، الدماء تخرج قطعة قطعة من ذلك النحر الشريف. وهذا النحر يتكلم، سمعت سكينة كلمات النحر، وروت لنا سكينة هذا الكلام ها الذي تدفق مع النحر الشريف. شيعتي مهما شربتم، اي هذا الخطاب لك ها، انت لازم تتلقى هذا الخطاب، هذا لك الخطاب انت ها. شيعتي مهما شربتم عذب ما ان تذكروني، او سمعتم بقتيل او ذبيح فاندبوني، فانا السبط الذي من غير جرم ذبحوني. ساعد الله سكينة، لما مروا بهم على الأجساد ارتمت على الجسد الشريف وتشبثت بصدره ووضعت صدرها على صدره. كلما جاء الأعداء يحركونها لم يستطيعوا. كيف يفصلون البنت عن أبيها؟ كيف يفصلون سكينة عزيزة الحسين عن صدر الحسين؟ تريد أن تشعر بأبيها. نزل إليها أجلاف بني أمية وبيدهم السياط، صاروا يضربون متنيها وهي تنادي أبا حسين، أبا حسين خذني معك، لا أريد أن أسير مع القوم. إلى أن سحبوها، سحبوها يا والسياط تلعب على جسمها، كأني بها تنادي ذلك الجسد. يا بويا يا بويا نروح كل احنا فداياك، فداياك اخذني للقبر يا حسين وياك. ايه والله اخذني للقبر يا حسين، يا حسين وياك. إيه غيبة يا بويا وكعدتناك، وقول أن سافروا يا من يصبر. يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبا. يا الله، اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا.
مستمعينا الأفاضل، كنتم مع المحاضرة الإسلامية لسماحة السيد منير الخباز.
يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل لنا منك في آدابنا سببا، وافتح قلوبا لنا بالحزن قد غلقت، يا من إذا شاء يطاء المنى وهبا.
عاشق النبي صلي عليه.
أدعوك بالرحمة العظمى التي سبقت في عالم الأمر شأوى الثابت النجبة، يسر شؤونا أردناها وجود كرما وجود كرما بمحض فضل فلم نحظ الذي وجب مولاي
يا شمس الهدى دارك فتغري قد عدا مولاي يا شمس الهدى دارك فتغري قد عدا بذلتي منك المدد مولاي يا شمس الهدى دارك فدهري قد عدا بذلتي وذلتي رجوت منك المدد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. جاء في وصية وليد بيت الله الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام إلى عبد الله بن العباس: أما بعد، فإنك لست بسابق أجلك ولا مرزوق ما ليس لك، واعلم بأن الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك، وأن الدنيا دار دول، فما كان منها لك أتاك على ضعفك، وما كان منها عليك لم تدفعه بقوتك. ومن وصيته لولده الحسن عليهما السلام: يا بني اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك، فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره لها، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم، وأحسن كما تحب أن يحسن إليك، واستقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك، وارض من الناس بما ترضاه لهم من نفسك، ولا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم، ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك. من غرر الأجوبة. سأل رجل من أهل الروم عما لا يعلمه الله، وعما ليس لله، وعما ليس عند الله، فأجاب الإمام علي عليه السلام:
أما ما لا يعلمه الله فلا يعلم أن له شريكا ولا وزيرا ولا صاحبة ولا ولدا. وشرحه من القرآن: أتنبئون الله بما لا يعلم؟ وأما ما ليس عند الله فليس عند الله ظلم للعباد، وأما ما ليس لله فليس له ضد ولا ند ولا شبه ولا مثل.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، موعدكم مع حصادنا الإخباري يصحبكم فيه طارق الخزاعي، وفيه بعد قليل. عراقشي يؤكد في رسالة إلى الأمم المتحدة انتهاء القرار 2231 ومحاولات تفعيله باطلة قانونيا. مجزرة جديدة لقوات الاحتلال في غزة أدت لاستشهاد 11 فلسطينيا غالبيتهم من النساء والأطفال. قتلى في غارة للجيش الباكستاني على أفغانستان، ومفاوضات الدوحة تنطلق اليوم. إلى التفاصيل، أعلن وزير الخارجية الإيراني في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، أعلن أن قرار مجلس الأمن 2231 قد انتهى مفعوله اليوم بشكل نهائي وفقا لأحكامه الصريحة. وأضاف عباس عراقشي أن الاتفاق النووي مثل إيمان المجتمع الدولي بالدبلوماسية كسبيل لحل النزاعات، لكن أمريكا امتنعت عن تنفيذ التزاماتها ثم انسحبت من الاتفاق من جانب واحد، وعادت فرض إجراءات حظر غير قانونية وأحادية توسعت لاحقا. كما أشار إلى عدم وفاء الأطراف الأوروبية بالتزاماتها، بل فرضت إجراءات حظر على الأفراد والمؤسسات الإيرانية، مبينا أن إيران واصلت تعاونها البناء عبر الاجتماعات والمحادثات، لكن جهودها قبلت بعدوان استهدف منشآتها النووية السلمية الخاضعة للرقابة الدولية. للمزيد من التفاصيل حول تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي بشأن انتهاء صلاحية القرار 2231 بشكل نهائي، نستمع إلى التقرير التالي.
جاء اليوم الموعود ولم يبق من الحظر الأممي على إيران سوى الحبر على الورق. طهران أعلنت انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني اليوم 18 من أكتوبر عام 2025، مؤكدة أن جميع القيود الواردة فيه انتهت اعتبارا من اليوم. وفي أول رد فعل قانوني وجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، مفادها أن الحظر المرتبط بالقرار فقد أي أثر قانوني